اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب الصيد والذباحة الأول إلى آخر العبارة. الملاحظ في عنوانة البعث في الكتب الفقهية اختلاف، فبعض الأعلام عنوان البعث بكتاب الصيد والذباحة كما فعل المحقق صاحب الشرائع وغيره وبعضهم، وهناك عنوان أخرى وهي الصيد والذبائح، للصيد والذباحة. فما هو الفرق بين العنوانين، وما هو سبب الاختلاف بينهما؟ فنقول أما بالنسبة إلى العنوان الأول وهو الصيد والذباحة، فإنه عنوانة هذا البحث إشارة إلى التذكية، وبيان ذلك بأن تذكية الحيوان له طريقتان: الطريقة الأولى عن طريق الذبح أو النحر، وهذا إنما يكون في الحيوان غير الممتنع، فإذا كان أو في الحيوان المقدور عليه كالأهلي وما شاكل ذلك، فإن تذكيته عن طريق الذبح والنحر. وعندنا طريقة أخرى وهي استعمال آلة الصيد، أي الصيد، وذلك في الحيوان الممتنع، فإن الحيوان الوحشي والممتنع بالأصل تذكيته إنما تكون عن طريق آلة الصيد. وحينئذ حيث إن التذكية تحصل بثلاثة أمور: بالصيد في الحيوان الوحشي الممتنع، وبالذبح أو النحر في الحيوان ماذا؟ غير الممتنع، في الحيوان الأهلي. فكان العنوان لما يحصل به التذكية وهو الصيد والذباحة والنحر، غايته أن النحر لم يذكر في العنوان، فكان حق العنوان أن يقال الصيد والذباحة والنحر. واعتذروا لذلك بأحد أمرين: إما من باب التغليب، أي تغليب الذبح على النحر، لأن النحر إنما هو مختص بماذا؟ بالإبل، بخلاف الذبح فإنها سيالة للحيوانات الأهلية وغير الممتنعة. فمن باب التغليب قالوا الذبح إذ هو العنصر المهم في التذكية، أو بدعوى أنه الذباحة تطلق بمعنى عام في اللغة بما يشمل النحر، فهو ليس من باب التغليب بل من باب إطلاق اللفظ على كلا مصداقه حقيقتان، لأنه يستعمل للمعنى العام، وحينئذ يكون إدراج النحر موجود في الذباحة. والمهم أن هذا العنوان ركز على ما تتحقق به التذكية. أما العنوان الآخر وهي الصيد والذبائح كما هو ماذا عنونه أكثر الفقهاء،
ومنهم المحقق في مختصر الشرائع لا في الشرائع، فإنه أو في المختصر النافع صف الله المختصر النافع، فإنه الوجه في لحاظ ما تتحقق فيه التذكية لا لحاظ ما يحصل به التذكية، بل الملاحظ هو الحيوان المتحقق فيه التذكية، فيكون الصيد لا بمعنى الحدث بل بمعنى المصيد، فالعنوان كأنه المصيد والمذبوح الذبائح والمصيد، المصيد بمعنى المصيد لا بمعنى الحدث، فيكون معنى الصيد في العنوان الثاني بمعنى المصيد، يعني اسم شنو؟ اسم مفعول، لا بمعنى الحدث وهو المصدر. والغرض من هذه العنوانة هو أن الغرض الرئيسي في كتاب في هذا الكتاب ليس بيان ما به التذكية، بل بيان ما يمكن أن يذكى من الحيوانات. وعليه اختلاف العنوان ناشئ من اختلاف الغرض الذي ينبغي أن يبحث في المعنون، فاتجاه يقول لابد غرض الرئيسي من هذا الكتاب هو البحث عما هو به عما به يتحقق التذكية، وبعض الآخرين كالأكثر الفقهاء يقولون لا، الغرض من هذا الكتاب ليس ما به تتحقق التذكية، بيان ما يمكن أن يذكى بالصيد من الحيوانات وما يمكن أن يذكى بالذباحة، فيقال ما يمكن أن يذكى هي الحيوان الوحشي المغير الممتنع، وذاك هو الممتنع بالأصالة وما شاكله. فالغرض الرئيسي شنه؟ بيان محل التذكية لا بيان ما به التذكية، فلهذا اختلف العلم العنوانان. والشهيد يسلك أي مسلك؟ الله الشهيد يسلك مسلك إن كان العنوان موجود في المتن، لأن في كلام أنه العنوانات العناوين موجودة في أصل الكتاب الرئيسي النسخة أو أنها من النساخ كتبت، فبناء على أن العنوان موجود فالغرض الرئيسي حينئذ عند الماتن هو ماذا؟ هو بيان سبب التذكية لا بيان ما ماذا الحيوان القابل لتذكية الصيد والحيوان القابل لتذكية شنه بالذبح. هذا مطلب، ولهذا قال كتاب الصيد والذباحة، يعني كتاب التذكية عن طريق الصيد والذباحة، فالصيد والذباحة مما به تتحقق التذكية. خب، إذا اتضح ذلك فنقول الحيوان لا يجوز أكله أو الاستفادة من جلده فما يشترط فيه الطهارة إلا مع التذكية، والتذكية إما أن تقع على الحيوان الوحشي الممتنع وإما أن تقع على غيره، فعلى الأول، إذا وقعت التذكية على الحيوان الوحشي الممتنع فإنه طريق تذكيته هي الصيد، ولهذا بدأ المصنف في البحث عما هو محقق للتذكية عن طريق الصيد، فبحث عن آلة الصيد. واضح؟ إذن الغرض في بدء البحث عن ماذا؟ عن آلة الصيد، لأن به تتحقق ماذا؟ تتحقق ماذا؟ التذكية. وبعبارة أشمل من ما ذكرنا أن الصيد على أنواع، التفت لمطلع، عبارة أشمل من ما ذكرنا، الصيد تذكية تقع على أنواع، يعني على ثلاثة أمور. الأمر الأول الحيوان الوحشي اللي هو كله نبحث عنه حين اللي ذكرناه، الثاني السمك، الثالث الجراد، فهذه الأمور الثلاثة تذكيتها عن طريق شنه؟ عن طريق الصيد. فنبحث عن الصيد في الحيوان الوحشي، وعن الصيد في سمك وعن الصيد في الجراد. تاكل جراد؟ اكلت جراد؟ ها؟ ما اكلت جراد؟ ابا
ناكل.
وعدتم على اثاره تقتدون ان شاء الله.
جراد
الشياطين الشو... لو كنتم انتم شياطين ام صغار ما اكلتم جراد، الظاهر ما شياطين. فقال شيخنا ليبدا المطلب قال قال آلة الصيد. ركز في العبارات يا شيخ، ما قال إنه مغشى بيبسي هو اللي ما يحتاج له تأمل. إذا إحنا نشكل على ساعة سيمونية في الدرس إذا يجي كلام سيربح نشكل عليه يقول هي مغشى بيبسي من رندة بعد شرف أنت تشكل عليه مو بسهل يعني بالله. فهو بعد منشكل بالهذا مغشى بيبسي إذا صفهان قاعد تشكل عليه. فقال آلة الصيد قال يجوز للاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله. قلنا لكم مرارا وتكرارا أن الشهيد من يأتي بعبارة بمعنى يعني أن هناك مطلب. فنقول الأصطياد يطلق على معنيين، ركز في هذا المطلب المهم في بحث الصيد. المعنى الأول هو عبارة عن تصير الممتنع غير ممتنع، بمعنى وضع اليد على الحيوان الممتنع الوحشي، فإن الحيوان الوحشي غير ممتنع. وش ممتنع؟ يعني يهرب بعد. فوضع اليد عليه وإثباته وتصيره مقدورا وتحت السلطنة يسمى اصطياد. وهذا المعنى من الاصطياد غاية ما يوجب وضع اليد عليه وتصيره غير ممتنع لا إزهاق روحه. المعنى الثاني للاصطياد هو إزهاق روح الحيوان الممتنع، لا أنه فقط نصيره شنو غير ممتنع ومقدور عليه، بل نزهق روحه كما لو ضربته مثلا من باب المثال بسهمين فصدته وزهقت روحه، فصيرته غير ممتنع وفي هذه الحالة ذهبت روحه، هذا يسمى اصطياد بالمعنى الثاني. فالفرق بينهما أن المعنى الأول لا يتضمن إزهاق النفس والمعنى الثاني يتضمن إزهاق النفس. في كتاب الصيد الغرض الرئيسي في هذا البحث هو أي اصطياد؟ بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، إذ الاصطياد بالمعنى الأول ليس محقق للتذكية، لأن غاية ما يوجب المعنى الأول هو تصير الحيوان من كونه ممتنعاً إلى غير ممتنع، ولكن هذا لا يحقق عنوان التذكية التي نبحث عنها في محل البحث، وإنما الاصطياد الدخيل في عنوان التذكية بآلة الصيد هي استعمال آلة الصيد الموجبة لزهوق الروح عن طريق شرعي. فالغرض الرئيسي من هذا الكتاب الاصطياد بالمعنى الثاني الاصطياد بالمعنى الأول. فإذا تنقح ذلك فنقول الاصطياد بالمعنى الأول وهو التصير ووضع اليد ليس له شروط شرعية خاصة، بل أي أداة استطعت من خلالها أن تصيد بمعنى أن تمسك بالحيوان الممتنع فلك ذلك، سواء كان هذا بسهم أو برمح أو بحجرة أو بماذا أو بشداخة أو ما شاكل ذلك. أما المهم هو الاصطياد بالمعنى الثاني المحقق للتذكية، بمعنى أن صيده ذكاته، الذكاة الحاصلة عن طريق الصيد. هذا المعنى الثاني له شروط، وشروطه كما سيأتي تتأتي الشروط، والمحقق له أيضا له شروط، وهو من الحيوانات الكلب المعلم، فلا يمكن حصول التذكية عن طريق الصيد من الحيوانات إلا شنهم؟ إلا الكلب المعلم. أما الفهد، البازي، القصقر، كلها حيوانات لا تحقق عنوان الصيد الذي يوجب عنوان التذكية. نعم، لك أن تجعله أداة لتصير الحيوان غير ممتنع. فإذا اتضح ذلك يا شيخ حسين، أنتم قلتم لنا أن آلة الأسطيار بالمعنى العام أي آلة؟ لا بشرط. وغاية ما تقتضيه آلة الصيد هو تصيره غير ممتنع. خب إذا صيرته غير ممتنع كيف تذكيه؟ تأتي الذباحة، لأن الذباحة طريق لتذكية الحيوان غير الممتنع إما بالأصل أو بالعارض. فأنت عندما تستعمل هذه الآلات لتصييره مقدورا ثم تذكيه بالذباحة، فالتذكية صارت بالذباحة لا بالصيد، بالذباحة. أما الثاني وهو المفروض هو محل البحث، التذكية المحققة لعنوان الصيد المحقق لعنوان التذكية، يعني ما نحتاج إلى ذبح أو نحر أو ما شاكل ذلك، هذا لا يحصل إلا من الحيوانات بالحيوان الذي هو الكلب المعلم. ومن الجامدات عبارة عن ما له نصل كالرمح وما شاكل ذلك كما سيأتي. ركز المطلب. فلهذا قال في آلة الصيد، شوف عبارة الشهيد الأول أول شيء، تقرأ الشهيد الثاني، يجوز الاصطياد بجميع آلاته. إذا الاصطياد أي معنى؟ الأول أو الثاني؟
الأول.
ولهذا قال بمعنى إثبات الصيد وتحصيله لا تذكيته، إثباته يعني شنو؟ يعني تصيره مقدورا. خب بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها. وش الآلات؟ يقول آلات إما يكون حيوان وإما أن يكون جماد. هذا الجماد إما يكون جماد له نصل، إما يكون جماد محدد ليس له نص، إما يكون جماد مثقل ثقيل. واضح، كلها أدوات لتحقق عنوان الامتناع، عدم الامتناع وتصييره مقدورا. التي يمكن تحصيله بها من السيف والرمح والسهم، هذه ثلاثة أمور عبارة عن جامد لها نصل. نعم لها نصل، لأنه النصل مو بس حديدة تخليها فوق، نفسه إذا صنعته من حديد صار نصل يعتبر. السيف
نعم أنه له نصل،
بل يسمي خصل، يعني بحثنا هنا السهم يعني الذي له نصل كما سيأتي بعدين، مو الأولى من السهم الذي له نصل، يعني سيأتي بعدين بأن السهم هو الذي يحقق العنوان. خب السيف والرمح والسهم هذا جامد له نصل أو حيوان، الكلب، الفهد، البازي، الصقر، والعقاب، والباشق، أو لا، أو جامد ليس له نصل كشنو هي عبارة شكرها؟
شرك.
نعم. كالشرك والحبالة، حبالة حبالة حبالة، كالشرك والحبالة والشبكة والفخ والبندق وغيرها، ولكن لا يؤكل منها، ما تحقق التذكية، لا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة. وما ذكر حيوانات، يقول بلي هذا عبارة عن شنو؟ هي متصيد، لأن قال آلة يجوز الاصطياد، من الاصطياد انتزعنا عنوان المصيد، ولا يؤكل منها من المصيد حيوانات المصيدة. يعني ولا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة. من وجهة حيوانات قال المدلول عليها بالاصطياد ما لم يذكى بالذبح. إذن هذه الاصطياد بالمعنى الأعم ما يفيد إلا تصير. خب إذا اتضح ذلك فنقول يا شيخ حسين، فنقول بأنه إذا تحقق تصير الحيوان غير ممتنع فهنا ثلاث حالات يا سيدي. كنت سألونك اليوم حالات ثلاث، زوجاتك تسأل رايح حسين من الصبح إيش يسوي؟ صيد والذباح. اليوم أول يوم أخذت صيد والذباح، شنو أخذت في الصيد والذباح؟ فتقول لها أنه البازي والصقر إذا انقض على حيوان فصيره غير ممتنع كالغزال، صلى غير ممتنع. فهنا حالات ثلاث: إما أن يموت فلا يدركه الشخص حيا، هاي حالة أولى، وإما أن نفترض بأنه أدركه ولكن غير مستقر النفس، والحالة الثالثة أدركه وهو مستقر النفس. ويأتي استقرار النفس شروطها، أخذتنا في أخذتنا موقف منهج استقرار النفس، اشتراف التذكير استقرار النفس، وستأتي بحثها مفصلا. يعني حياته مستقرة يسمون حياته مستقرة، والمراد من الحياة المستقرة كما سيأتي عند الشهيد بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم على مبناها. فهنا حالات ثلاث. فالحالة الأولى إن صيره رحلته فميت، هذا اللي عند شاهين، عند شنو، عند صقر، عندما رمى الصقر إلى على الغزال لكي يصيرها غير ممتنع رحله فميت، فانتفى موضوع التذكية، لأن التذكية هو الذبح، والذبح فرع أن يكون الحيوان حيا قبل الذبح، فيكون الحيوان شنو ميتا. أما لو ذهب إليه وحياته غير مستقرة فهنا خلاف كما سيأتي. فإذا اشترطنا في التذكية أن تكون حياة الحيوان مستقرة، وش صاير؟ فإن اشترطنا في الحيوان في التذكية أن يكون الحيوان شنو شيخ حسن؟ أن تكون الحيوان حياته مستقرة، فات محل التذكية. فالقدر المتيقن من التذكية أن يذهب وأن يذهب إليه صاحبه ويرى الغزال شنو حياته مستقرة.
إذا غير مستقرة فيها شر.
نعم؟
إذا غير مستقرة.
بل إذا غير مستقرة فيها بحث سيأتي إن شاء الله. والمشهور بينهم أنه لا يمكن تحقق التذكية. ولهذا قال: ولا يؤكل منها، أي من الحيوانات المصيدة، ما لم يذكى بالذبح بعد إدراكه حيا. هي مش إدراك حيا، مع الاستقرار أو بدون استقرار ليس في صدد البيان من هذه الجهة، سيأتي إن شاء الله بحث مفصل في شروط التذكية، التذكية بالذبح. فلو أدركه بعد رميه ميتا أو مات قبل تذكيته، وش يعني أدركه بعد رميه ميتا؟ شنو يعني؟
أدركه بعد رميه ميتا، يعني هاي سورة ميتة.
نعم؟
رماه ميت
أو مات قبل تذكيته، يعني تارك حالتين،
وصل
تارة رماه قبل ما يوصل له مات، راح رماه وصل حي لكن تأخر، قال راح نجيب من بيتنا شنو آلة الذبحة، فحينئذ مات. خب مات قبل التذكية، فأنت تدخل كل صورة. فلو أدركه بعد رميه ميتا أو مات قبل تذكيته لم يحول إلا، هاي شروعا في الاصطياد بالمعنى الخاص. الآن وهو محل البحث في هذا الكتاب المهم، الصيد المحقق للتذكية، وفي موارد الصيد المحقق للتذكية لا نشترط أن يدركه صاحبه حيا حتى يذبحه، لأن ما به تتحقق التذكية ذات الصيد بدون حاجة إلى شيء آخر. فما هي الأمور المحققة التذكية شرعا بالاصطياد؟ قال: من الحيوانات لا يوجد إلا الكلب المعلم، خلافا لابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أنه يمكن التذكية بالحيوانات الأخرى كالفهد والشاهين والصقر وما شاكل ذلك، وخلافا لبعضهم من فصل في الكلب المعلم بين الكلب السلوقي والكلب الأسود وما شاكل ذلك. فهنا أقوال: القول المشهور والمعروف هو الكلب المعلم مطلقا، سلوقي أو غير سلوقي، أسود أو غير أسود. في قبال ذلك من وسع وهو الحيوانات الأخرى، ومنهم من ضيق الكلب المعلم بشرط أن لا يكون سلوقيا أو أسودا. فهنا قلنا الأقوال
شرط أو بشرط شيء، بشرط أن يكون سلوقيا، لا لا لا
لا بشرط أن لا يكون سلوقيا،
شوفوا استثنى الأسود، بشرط أن يكون سلوقيا لا يكون.
لا سلوقي
أن يكون سلوقي.
شوف هني نقل الأقوال. أنا
في شيء ما بنذهب إلى خلاف في المفهوم نفسه
سلوقي بين
لا مفهوم الكلب بعضهم يقولون
الكلب المعلم
الكلب يشمل حتى مثل الفهد
سيأتي إن شاء الله بعدين. هذا مو هي توجيه ما في حلقة هذا. نعم يقول هني وعلم أنه يقول لا فرق بين الكلب السلوقي وغيره إجماعا ولا بين الأسود وغيره يعني النزاع في السلوقي بل النزاع في الأسود ولا بين الأسود وغيره على أصح القولين. فمن قيد الكلب قال ماذا قال الكلب الأسود لا يصح الاصطيال به لابن جنيد. ابن جنيد قال أما السلوقي الظاهر أنا قريت بعض الكتب أنه فيها نزاع. هنا الشهير الثاني يقول ماكو نزاع إجماعا بأنه الكلب السلوقي وغيره. هو يقول الشهيد الثاني أنه
كلب سلوقي يختص ضيق
نعم بل يضيق لكن إجماع ما في خلاف يقول إجماع مسألة. إنما ابن جنير خالف في الكلب الأسود قال بأن الكلب الأسود لا يصح الاصطيال به وهو مذهب بعض العامة كالشافعي وأحمد بن حنبل الجماعة. المهم هنا أقوال المهم ولهذا قال حتى نقرب عن نشرح يعني نجيب السداد إلا ما قتل الكلب المعلم دون غيره من الحيوانات. هي دون غيره مطلقا حتى من الجوامد من الحيوان لأنه سيستثني بعد ذلك في عبارة قدام كلش كلش ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم فهذا أيضا استثناء مع ماذا مع الكلب هنا دون غيره من الحيوانات. ولهذا أغا سلطان سلطان العلماء ماذا قال حاشية عنده اكتبها عندكم الحاشية ما السلطان اكتبها قال وكذا عندما قال دون غيره علق التعليق قال وكذا قوله ويؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف بمنزلة المعطوف على هذا المستثنى يا مستثنى يعني ما قتل الكلب المعلم فهو أيضا مستثنى من القاعدة التي ذكرها بقوله فلو أدركه بعد رميه وش يريد يقول وش يريد يقول وعندنا شح عندنا المسالك عندنا غير أيضا تقريبا نفس المطلب يريد أن يقول بأن لا تتوهم من العبارة أنه عنده قاعدة وجاب له مستثنى منه مستثنى من لا يؤكل منها ما لم يذكر فلو أدركه ميتا لا يجوز إلا جيستها القاعدة إلا ما قتله الكلب المعلم. هنا الشيء يقول دون غيره قد يتوهم واحد من الشعب دون غيره أنه كل الذي ذكره من الجوامد ومن الحيوانات فقط يستثنى من هذه القاعدة الكلب المعلم. يقول لا سيأتي استثناء آخر وهو قوله ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح فهو لا مراد من دون غيره يعني دون غير من الحي من الحيوانات. المهم هنا أقوال متعددة. تعرض الشهيد الثاني مفصلا يا شيخ حسين إلى هذا المطلب في صف من صفحة 407 إلى صفحة 411 في بحث الاستدلال على هذه المسألة في الجزء 11 واضح. فأنتم تقرؤون من صفحة 407 ونحن الآن نشير. استدل للقول المشهور بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. خب مكلب لو مكلب مكلبين لا صحيح مكلبين. خب مكلب بمعنى الكلب المعلم على الصيد في اللغة. تراجع الكتب اللغوية فإن المراد من ماذا المراد من ماذا المكلب ماذا المؤدب هو يسميها المكلب مؤدب الكلاب يعني عبارة لغوية مؤدب الكلاب لأجل الصيد. فظاهر هذه الآية أنه إنما تتحقق التذكية بالكلب المعلم لأجل الصيد والآية في مقام التحديد فينعقد لها مفهوم فتنفي الغاية. وعندنا روايات كثيرة دلت على المطلب منها صحيحة هي عمدتها هذه صحيحة أبي عبيدة الحذاء نقلها في المسالك راجعوا صفحة 400 نقرأها بعدين هناك مصدر ذاكر كل مصادر الرواية ذكرنا يعني. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال إن أدركت ذكاته فكل منه. إذا أدركت ذكاته فكوش عن ذكاته، يعني إذا الحيوان صيره ممتنع وانت جيت ذكيته فأدركت أنت الذكاة فكل، فكل منه. وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. رواية أخرى، سئل عن صيد الباز والكلب، إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل بلي، يعني إذا راح ليه وشاف شنو أن الحيوان المصيد مأكول، فهل يجوز، فهل يجوز أن نأكل منه؟ سئل عن صيد الباز والكلب، إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ واضح السؤال؟ فقال أما ما قتله الطير فلا تأكله، لأن أنت مات هذا الحيوان فما أدركت ذكيته إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه. هيتفلنا بعدين في الشروط. ظاهر هذه الرواية أن حتى الحيوان الكلب إذا صار حيوان، إذا صار فريسة وأكل منها، فإن مجرد الأكل منها لا يرفع عنوان التاب، كما سيأتي إن شاء الله. ابن أبي عقيل ذكر بأنه، هذا كلام محل إشكال، ليش تمسك بهذه الرواية وهي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر، قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر، قلت ما تقولوا أني أنا من عندي، صفوان كان موجود بعد، روحوا لي يسألوا، عما قتل الكلب والفهد؟ فقال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد والكلب سواء، كلاهم شنو؟ ماكو مشكلة. رواية أخرى وفي الصحيح أيضا عن أحمد بن محمد،
سواء من أي جهة؟
التذكية، سألته عما قتل الكلب، عما قتل، يقول هل اللي قتلهم كلاهم نفس الشيء، ما في مشكلة،
مذكر يعني
غير مذكر، قتل. سألت أبا الحسن، واضح، سألته عما قتل الكلب، يعني الحيوان الذي قتله الكلب والفهد، قال جعفر، قال جعفر بن محمد الفهد والكلب سواء، كلاهما ما في مشكلة، يعني
لا يعني الله كان يكون مثال بيون وانا يسأل عنه هل هذا يعني يفهمون
قتل، قتل
قتله فلا يحل، لا يحل لا قتله فيحل،
واضح في ارتكاز من الكلب، واضح في صفوان دليل، واضح من الكلب، الكلب قدر المتيقن أنه يذكي، لا قرآن وما علمت من ما معرف، يعني مسألة واضح أن الكلب، ماذا الكلب يعني جاي يتكلم جهد الفهد، هل الكلب والفهد كلاهما يجوز أن
قتله مصاد،
قتله صيده قتله، بعد إحنا قلنا صيده قتله، قتله صيده على. خب رواية ثانية، سألت أبا الحسن عما قتل الكلب والفهد، قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه، بعد شرح عشان ينفع شبهة الشيخ أحمد، قال لي فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، مفصلة كلها، أخذه وأمسكه فمات وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل. هي سيأتي إن شاء الله أنه إذا أمسكه وأكل منه رواية متعارضة، بعض الروايات تقال أنه إذا أكل منه فلا تأكل.
من جهة الفهد بعد
نعم، الرواية التي بعدها، إن أصابت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك، قتل أو لم قتل أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه، وإن عجل عليك فمات قبل أن تذكه فكل. واضحة جدا الروايات، إذن روايات كثيرة ثلاث أو أربع كلها تدل على رأي من؟ ابن أبي عقيل، هذا مو واحد سهل بقى، ابن أبي عقيل عنده روايات كثيرة. فماذا نفعل في هذه الروايات؟ نقل في المسالك تأويلات وأكثرها باردة لا يمكن أن تحل المطلع. عمدة الجواب جوابين، الجواب الأول إعراض الطائفة عن هذه الروايات، لأن الإجماع قبل ابن عقيل وبعده على خلافها، فيكون هناك هجران من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية. الوجه الثاني أنها روايات تقية، هذه كلها روايات تقية، وهناك شاهد على التقية، وهي رواية أخرى صحيحة السند ذكر فيها أن الإمام إنما ذكر ذلك ماذا؟ اتقاء من من؟ اتقاء من السلطان. شوف الرواية، خب روى أبان بن تغلب، كل الروايات موجودة في المسالك، حتى ما تشمعتك مصادرها موجودة هناك. روى أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي، كل الرواية عن الباقر، الرواية أكثرها عن الباقر، حتى يسألون الإمام يقول قال الباقر، يسألون الإمام قال قال الباقر هناك، فكان شنو ما قال ما قلت الباقر قال، يعني هذا جاب شنو واضح جاب. شوف الرواية هان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي له الباقر يفتي في زمان بني أمية أنما قتل البازي والصقر فهو حلال. من اللي يقتل بالفهد والصقر والبازي دلهم منهم سلاطين فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. فهذه الرواية بين حاكمة على أنهم شنو على أن الفتوى بالحلية إنما كانت لأجل شنو لأجل التقي التقية. رواية أخرى صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يفتي وكنا نحن نفتي أيضا في زمان انفراء الباقر عن الصادق في زمان كان في تقية. يقول بعد يقول كان أبي يفتي وكنا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور أما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك زكاته فإنه لفي كتاب الله إن الله قال الآية فسمى الكلاب. فحملوا هذه الروايات على شنو؟ على التقي التقية. بعضهم ناقش قال إحنا صحيح ربط مع التقية لكن ذكرت شنو؟ ما ذكرت الفهد
صقر والبازي
صقر والبازي قالوا ما في خصوصية. الظاهر أن الإفتاء إنما كان تلك على تلك الأحكام بسبب شنو؟ بسبب التقية والشاهد على ذلك تلك الروايات التي حرضت أنه لا يصح التذكية إلا بالكلب، لا يصح التذكية إلا بالكلب، لسانها شديد بعد زمان الإمام الباقر. فنكتشف بأنه الفتوى إنما ذكر الصقر لأنه في كلام السائل لا في كلام الإمام.
الرواية التي ذكرتونها وصفوان حاضر نعم. يعني ما قال شيء، مو أول مرة أخذ الاثنين يقولون نفس الرواية
نعم.
في شيء
في جر
ما قال إنه في شيء
في جر. فهذه الروايات أصالة الجهة غير محرزة، ولهذا قال إلا ما قتل الكلب المعلم دون غيره على أظهر الأقوال. الأخذ الرواية مطلقة، فهذا الأدلة تبطل كلام ابن أبي عقيل وتبطل كلام ابن أبي جنيد اللي خصصها بأي كلب الأسود. الكلب الأسود لا يجوز الاصطياد بغير الأسود، يعني الكلب الأسود لا يجوز الاصطياد على أظهر الأقوال على أظهر الأقوال والأخبار. اتضح أنه ليش أقوال مشهور والأخبار لأن هذه أظهر للكر محمولة أصالة الجهة غير محرزة. ويثبت تعليم الكلب يأتي إن شاء الله.
الله
صل
على
محمد
وآل محمد. كم؟ أنا بندت مالت.
وإلتهم هذا
استوب. هذا استوب خلاص.